السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظراتهم الثالثة والأخيرة، والشارع يقترب من الحسم. طهران تؤكد أن أمريكا لم تبدي أي حسن نية حتى الآن، وتؤكد ضرورة رفع الحظر عن إيران بشكل فعال. تواصل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية في دورتها التاسعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل المرشحون الانتخابات الرئاسية الإيرانية حملات الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الخميس المقبل، فيما تجري اليوم المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين السبعة. وتحتدم المنافسة بين المرشحين الذين يطرحون خططهم وبرامجهم الانتخابية على الجمهور الذي سيتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة. وينتظر الشارع الإيراني نتيجة المناظرة الثالثة والأخيرة مساء اليوم، حيث تركزت المناظرة الأولى على الشؤون الاقتصادية والثانية على الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية، بينما سوف تتطرق المناظرة الثالثة اليوم إلى مطالب الشعب. وحول المناظرة الثالثة والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نستمع إلى ما يقوله الخبير الاستراتيجي هادي محمدي.
المناظرة الثالثة قد تكون من الناحية الموضوعية، بما أنها تكون محددة وتشير بشكل مؤكد على الاهتمامات الشارع الإيراني، ستكون مهمة جدا وتكون أهميتها خاصة، ومن أجل ذلك هي ملفتة للانتباه، لأن أي من المرشحين سيقدم الحلول والاقتراحات التي ستكون في الإجابة على ذلك. والنقطة الثانية هي المرحلة الثالثة للمناظرات، هي في الحقيقة حسب التجارب السنوات الماضية هي التي ستكون مصيرية فيما يخص انتخاب الشعب لهذه المناظرات التي عرضها وشارك فيها المرشحون، وبمن يقتنع أبناء الشعب هو الذي سينتخبون ما يريدون. والنقطة الأخرى هي كل المرشحين سيسعون من خلال هذه المناظرة الثالثة أن يحاول أن يستكسب أكثر ويستقطب أكثر آراء وأصوات من المناخبين، وهذا هو الذي سيساعد على المساهمة الفاعلة، وأيضا يساعد على نشر أفكار وآراء المرشحين وإمكانية نقدهم أو لا، وسيطرح طاقة المرشح. ذلك من هذه الزاوية هي هذه المناظرة هي مهمة جدا، وهذه الأهمية التي هي تكشف أهمية هذه المناظرة الثالثة.
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف اليوم بين إيران والقوى العالمية. وقال عرقجي أنه من المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات بشأن إمكانية عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد إن الخطوة الأمريكية لرفع الحظر عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين لا تتعلق بمحادثات الاتفاق النووي وليست علامة حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد داعيا واشنطن إلى رفع الحظر بشكل كامل. تتواصل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية في دورتها التاسعة، في أول انتخابات تشريعية بعد الحراك الشعبي في هذا البلد. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أرجاء الولاد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات. في استحقاق وطني بشعار فجر التغيير يجري في ظل إطار قانوني جديد. وللمزيد حول الانتخابات الجارية في الجزائر نتابع هذا التقرير.
تقريبا كل المسؤولين الآن بعد الوزير الأول ورئيس السلطة الانتقالية للانتخابات ورئيس مجلس الأمة، وبالتالي فتقريبا كل المسؤولين الجزائريين قاموا بواجبهم الانتخابي. وأنا الآن أتواجد في مركز أرض العاصمة الجزائرية، أين يصوت السيد مقري رئيس حركة مجتمع السلم. وبالتالي كما نلاحظ هنا في الباب هناك جموع من مناضليه تنتظر وصوله بين الحين والآخر، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الوطنية المحلية والدولية. وبالتالي ما لاحظناه حتى الآن أن العملية الانتخابية تجري في ظروف سلسة مقارنة بالساعات الأولى التي بدأ فيها الانتخاب. كما قلنا أن العاصميين هم ينهضون في ساعة متأخرة من اليوم، وبالتالي حتى الساعة يعني بعد 3 ساعات من بداية العمل الانتخابية هنا بدأت الحركة تدب في مراكز الاقتراع، وبدأ الناخبون يتوافدون على المراكز الانتخابية كما نرى الآن مباشرة من مركز يقع في بلدية أدرارية، وهي بلدية متخمة للعاصمة الجزائرية في غربها بالتحديد. فالآن العملية تتم بصورة سلسة.
أعلن موقع معتقل الراي بالسعودية وفاة المعتقل زهير علي شريدة نتيجة الإهمال الطبي بعد تفاقم إصابته بفيروس كورونا في السجن. وأكد الموقع أن الأوضاع في سجن الحائر بالرياض دفعت عدة منظمات حقوقية دولية لتسليط الضوء على الانتهاكات في سجون المملكة والتدهور المرعب في صحة المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا، مطالبة بفتح تحقيق بجميع الوفيات رهن الاحتجاز. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
موقع معتقل الرأي يعلن عن وفاة المعتقل السعودي زهير علي شريدة نتيجة الإهمال الطبي بعد تفاقم إصابته بفيروس كورونا في السجن الحائر بالعاصمة الرياض. منظمة قسط الحقوقية اتهمت السلطات بنقل الضحية إلى عنبر السجناء المصابين بكورونا، ما أدى إلى إصابته وآخرين من معتقلي الرأي بينهم الناشط محمد القحطاني. وطالبت المنظمة السلطات بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شريدة وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات رهن الاحتجاز، كما حثت الرياض مرة أخرى على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقل الرأي. وفاة شريدة سلطت الضوء على الانتهاكات في سجون النظام السعودي. منظمة معا من أجل العدالة اعتبرت أن حقيقة السجون السعودية تنذر بحدوث كارثة قريبة وهي تستدعي وقفة دولية، مؤكدة بأن مقرات الاحتجاز في السعودية تحولت إلى مقابر حيث أن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. ولفتت إلى أن إحصائيات تدهور الحالات الصحية للمعتقلين أدت إلى وفاة عبد الله الحامد نتيجة الإهمال الطبي، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السعوديين وتشكيل لجنة فورية محايدة للتفتيش والتحقيق في أي انتهاكات وتجاوزات يتعرض لها المعتقلون. مركز الجزيرة العربية للإعلام أكد استمرار تبعات الاعتقال التعسفي في سجون السعودية لتؤثر على حياة ذويهم بشكل كامل لا سيما الأطفال، كاشفا عن وجود أكثر من 100 ناشطة سعودية تعاني من الاعتقال التعسفي في سجن بن سلمان. ودعا السلطات السعودية إلى احترام حقوق الإنسان والطفل والإفراج الفوري عن الأمهات المعتقلات وتعويضهن عن كل تبعات الاحتجاز التعسفي. موقع سعوديات معتقلات أكد أن انتشار فيروس كورونا في السجون يفاقم معاناة المعتقلات، مطالبا السلطات بإطلاق سراحهن بدل وضع حياتهن على المحك. كما اتهم النظام السعودي بسجن المرأة المسنة عائدة الغامدي منذ سنوات انتقاما من نشاط نجلها المعارض في لندن عبد الله الغامدي، معتبرة بأن هذا الأمر مناف للأخلاق والمروءة والمبادئ الإنسانية. منظمة سكاي لاين الحقوقية دانت حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الأشخاص بين دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب تعبيرهم عن الرأي بشأن الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد، منتقدة استمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي أزاء تصاعد عمليات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها السلطات السعودية بحق النشطاء والمغردين.
أنجزت حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية صفقة تبادل للأسرى والجثامين في محافظة الضالع وسط اليمن مع تحالف العدوان السعودي. وفي هذا الإطار تم إطلاق سراح 6 أسرى في محور مريس شمال الضالع إلى جانب 24 شهيدا مقابل 6 أسرى و22 قتيلا من المرتزقة التابعين للتحالف. وفيما تمت عملية التبادل عبر وساطة محلية في منفذ مقيلان غربي مديرية الأزهر غربي الضالع، اتهمت صنعاء السعودية بوقف 7 عمليات تبادل للأسرى لأكثر من 400 أسير. أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز لتفريق شبان غاضبين في إحدى ضواحي العاصمة كانوا يحتجون على انتهاكات الشرطة. وأظهر مقطع مصور شرطيا يسحل طفلا بعد أن نزع كل ثيابه، مما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوقية. حملت رئيس الحكومة مسؤولية الحادث، فيما عبر الرئيس قيس سعيد عن استيائه من الحادث وذهب إلى السياجوم المهمش حيث مكان الحادث والتقى بأهالي الحي. وجه أكثر من 500 صحفي أمريكي رسالة مشتركة في وسائل الإعلام الأمريكية طلبوا فيها بضرورة نشر أخبار حقائق الاحتلال وسياساته في فلسطين. ودعت الرسالة التي تحمل عنوان رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين إلى إنهاء الإعلام الأمريكي سياسة إخفاء جرائم الاحتلال والقمع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيرين إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت لعقود وتغيير مسار الصحافة في أقرب وقت ممكن. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة. وقال بوتين في مقابلة مع شبكة NBC نيوز إن العلاقات الثنائية بين البلدين تدهورت إلى أدنى مستوياتها، وقال إن بايدن بوصفه سياسيا محترفا مختلف بشكل جذري عن ترامب، وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف يوم الأربعاء المقبل. أصيب 13 شخصا جراء إطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب أمريكا. وقالت الشرطة الأمريكية إن واقعة إطلاق النار جرت في ساعة متأخرة مما سيمس، مضيفة أن 2 من المصابين في حالة خارجة وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج. وفيما لم يتضح سبب إطلاق النار امتنعت الشرطة الأمريكية عن الإعلان عن أي مشتبه به أو اعتقال أشخاص في هذا الخصوص. قال الرئيس الغاني إن بلاده استهدفت زراعة 5 ملايين شجرة على الأقل في يوم واحد للمساعدة في إعادة نمو الغابات والحد من تأثيرات تغيير المناخ. وزرع كوفو شتلة لشجرة وهي من أكثر الأخشاب صلابة في العالم. وبحسب علماء البيئة فإن التوسع الزراعي والتعديم بدرجة أقل وقطع الأشجار أدى إلى مستويات عالية من إزالة الغابات في غانا، حيث تراجعت إلى أقل مما كانت عليه في 90ات القرن الماضي بكثير. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعنوان. مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظراتهم الثالثة والأخيرة والشارع يقترب من الحسم. طهران تؤكد أن أمريكا لم تبدي أي حسن نية حتى الآن وتؤكد ضرورة رفع الحظر عن إيران بشكل فعال. تواصل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية في دورتها 9. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران، وموضوع الحديث في هذا الأسبوع نحن مقبلين على إجراء أهم حدث في الجمهورية الإسلامية في إيران، الانتخابات الرئاسية لعام 1400 للهجرة الشمسية الموافق لعام 2021 للميلاد. لذلك نتحدث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب فيها. ضرورة حضور الشباب في هذا الحراك السياسي المهم، الانتخابات الإيرانية الرئاسية، على كافة الأصعدة، وقراءة أنتم قراءتكم وقراءة ضيوف البرنامج، وما هي الإرشادات التي يؤكد عليها الإمام الخامنئي لشريحة الشباب في التعامل الأمثل مع قضية الانتخابات، وبعض من الهواجس ومن الإشكاليات المطروحة لمشاركة الشباب في الانتخابات الإيرانية. هذه المواضيع التي نسعى للحديث عنها في لقائنا لهذا اليوم، وإن شاء الله ليوم الاثنين القادم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قبل أيام أحبتي حلت الذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وهي طبعا أيام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، والسيد الخامنئي استحضر في هذه المناسبة ما كان يؤكده موضوع التغيير والتحول، وأيضا أكد بأن الانتخابات والمشاركة في الانتخابات واجب شرعي. طبعا هذه الذكرى 32 لرحيل الإمام تحل في وقت تواجه إيران استحقاقات متعددة، أبرزها مسألة الانتخابات الرئاسية، أيضا مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك النهوض بالبلاد اقتصاديا ومعيشيا جراء تبعات العقوبات وتفشي وباء كورونا. الانتخابات أحبتي كانت أحد أكثر المواضيع التي حث عليها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال مسيرته، مشددا في أكثر من موقف على ضرورة توجه الجميع بكل قواهم إلى صناديق الاقتراع حتى تتم الانتخابات بصورة جيدة. والجدير بالذكر أن رؤية السيد الخامنئي حفظه الله إلى أهمية موضوع المشاركة في الانتخابات هي نفس الرؤية التي كان يتحلى بها الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، بحيث أكد خلال كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخميني أن إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات، وكان الإمام رحمة الله عليه يعتبرها واجبا شرعيا. هناك بعض النقاط سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب في الحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب، حيث سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ علي النقشبندي الباحث الاجتماعي. سوف نأخذ معه مساحة من الحديث حول ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جيل الشباب في كل بلد هو الذي يعول عليه في مستقبل البلاد وتحديد مصيرها، فللشباب بهم منتصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولإذاعتكم الأخوة المستمعين والأخوات الفضليات. الحقيقة المشاركة بالانتخابات هي لدينا في العراق هي حق وواجب في آن واحد مدفول من خلال
طيب هذه المشاركات إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج دنيا الشباب والحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب في هذه الانتخابات. هناك أيضا بعض التقارير وبعض المحطات إن شاء الله سوف نمر عليها، لكن دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ السيد علي النقشبندي الباحث الاجتماعي معنا في الاستوديو. حياك الله السيد علي، أهلا وسهلا.
عليكم السلام، حياكم الله، أهلا ومرحبا ببرنامجكم وبكم وبطاقم البرنامج.
بارك الله فيك. أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا البرنامج. باعتبار البرنامج برنامج شبابي، نحن نستقبل اليوم شيخ الشباب، وهو من الذين يعني قضوا فترة شبابهم ومن أحلى أيام أعماره في جبهات القتال، واليوم يجلس معنا في دنيا الشباب لكي يعطينا هذه الصورة التي نحن شباب اليوم بأمس الحاجة إلى تحلي مثل هذه الرؤية، رؤية الشخص الذي عاش أجواء الثورة الإسلامية وعاش ما تلت هذه الثورة من أحداث، من تطورات ومن مستجدات. واليوم أيضا نحن مقبلين على مرحلة جدا خطيرة وحاسمة من حياة الثورة الإسلامية، الانتخابات الرئاسية. بلا شك يعني مسألة الانتخابات وحضور الشباب أمر مهم جدا، والتأكيدات للقائد قائد الثورة الإسلامية وقبل ذلك الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، تأكيدات كبيرة بهذا الخصوص. سأأخذ رأيك بهذا الإطار سيدنا العزيز بعد أن نتابع هذا التقرير عن بشكل عام أجواء الانتخابات في جمهورية إيران الإسلامية. نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود.
بعد إجراء المناظرة بين المرشحين السبعة للرئاسة الإيرانية، يستعد المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13، وهنا يأتي الحديث عما يريده الشعب من المرشح، حيث تتعدد المطالب، لكن الأهم لديه هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ما نريده من رئيس الجمهورية أن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته، وأن تعمل حكومته على تثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء.
أتوقع من الرئيس الجديد الالتزام بالوعود التي يقدمها للشعب في أيام الحملات الدعائية، وأن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته.
فحديث الاقتصاد قد يبدو أكثر جذبا للمواطن وهو يتابع برامج المرشحين. ينظر المواطن إلى بعض الإحصائيات كالتضخم والبطالة ليوجه رسالة إلى من دخل السباق الانتخابي.
أريد من رئيس الجمهورية الجديد الاهتمام والاعتناء بأمور الشعب والرفاه الاجتماعي والبطالة والسيطرة على التضخم.
تتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، فيما أعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين بالوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. عرض المرشحين لبرامجهم الانتخابية في هذه الأيام زاد من توقعات الناخب الإيراني في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على اعتاب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
نعم، تابعنا وإياكم هذا التقرير عن أجواء الانتخابات في جمهورية إيران الإسلامية يوما بعد يوم. عندما نقترب إلى موعد الانتخابات نجد أن هناك حماس يزداد فيما بين الشعب الإيراني، بالرغم من يعني المحاولات العديدة سواء على مستوى الفضائيات أو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث هناك الأعداء يأتون ويحثون الناس لعدم المشاركة، يبثون فيهم اليأس وما إلى ذلك. لكن اليوم دعوني لكي يستفيد من حضور الأستاذ سيد علي النقشبندي، بالنسبة لأهمية حضور الشباب في عموم العملية السياسية لإدارة البلاد، ولا سيما مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، متعكم الله بشبابكم،
حياك
إن شاء الله وكل المجتمع الإيراني. المجتمع الإيراني مجتمع فتي، يعني نسبة الشباب تؤلف نسبة كبيرة في المجتمع.
نعم.
لذلك تأثير هؤلاء على الانتخابات سيكون واضحا بالحاسمة في مسألة. المهم بالنسبة للشباب المشاركة في الانتخابات هي من أهم الواجبات الشرعية والعقلية. يعني إذا نذهب إلى الأنظمة الديمقراطية في العالم، هنا ليست هناك مساحة أو فرق بين الانتخاب هناك أو هنا. الانتخاب هنا يجري بالطرق الشرعية والعقلية والمؤسساتية، وهناك كما في الغرب أو في الدول الأخرى هيئة رقابة ونزاهة ومؤسسة لا ترتبط بجهة معينة تقوم بالعمل الانتخابي. لكي يتوفر هذا هذه الفرصة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان اختيار الأصلح الأنسب لمن يحكمه، لمن يتولى مسؤولية إدارة شؤونه السياسية. صحيح. والاجتماعية والاقتصادية. رئاسة الجمهورية في ولاية الفقيه هي انتخابية وليست تعيينية. لا عن طريق مجلس النواب، يعني
هم يختارون شخصا واحدا.
نعم، غير مباشرة كما مثلا في العراق.
نعم.
نظام ولاية الفقيه جعلت رئاسة الجمهورية من أهم حقيقة الأعراس الانتخابية التي لم تخلو سنة من السنوات منذ انبثاق الثورة الإسلامية إلى حد يومنا هذا. يعتبر انتخاب رئاسة الجمهورية من أهم الانتخابات التي تجري في كل 4 سنوات في إيران.
أحسن.
وكانت نسبة المشاركة في طول الانتخابات هي الأعلى بالنسبة لكل ديمقراطيات العالم.
صحيح، أحسنتم. يعني حتى في الدورات الماضية أيضا وجدنا هذه النسبة متزايدة جدا. لكن يعني حقيقة نحن في المجاميع الشبابية، في الحضور الشبابي في مثلا هنا وهناك، خاصة عبر الأجواء الافتراضية، نجد أن هناك تعدد الآراء. يعني اليوم الآن تقول أن هناك نسبة مشاركة عالية، لكن اليوم ما يشاهد أن هناك، لا أريد أن أحدد نسبة قليلة أو كثيرة، هناك هذه الحالة موجودة بأنهم يرفضون المشاركة في الانتخابات لأنهم لم يجدوا ضالتهم في الدورة السابقة. يعني لم يحصل الشباب على موقعه المأمول من المكانة الاجتماعية العلمية، مسألة فرص العمل، مسألة البطالة، مسألة الكثير من المشاكل الاقتصادية، الزواج. فلذلك يقولون بأنه نحن سوف لا نشارك في هذه الانتخابات. طبعا هذا يأتي بدعم وتحريض من قبل الأعداء الذين لا يريدون الخير للشعب. ماذا تقول لهؤلاء الشباب؟
طبعا قولي أنه كما يقال مثل لا يمكن سد مسجد لعدم وجود مصلين اثنين فيها. المسجد قائم، النظام قائم، المؤسسة النظامية التي تقوم بهذا العمل الذي هو حقيقة مفصل وحساس وخطير جدا بالنسبة للدولة والجمهورية الإسلامية. هذا نسبة المشاركة أو الاشتراك أو عدم الاشتراك هو نتيجة، أنا في تصوري أنه هو رد فعل وانسياق نحو أقوال المغرضين والأعداء الذين يشككون في ما حصل في الجمهورية الإسلامية، ما حصل بعد الثورة الإسلامية من قيام مؤسسات دولة وجمهورية إسلامية وانتخابات تقريبا بمعدل كل سنة انتخاب معين. هذه مفخرة لمن يريد أن يعيش حرا، لمن يريد أن ينتخب الأنسب والأصلح حتى مهما كان وعيه، مهما كان رشده السياسي والاجتماعي والاقتصادي. المهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق للإنسان، وهذا النظام وفر هذا الحق وهذه المسؤولية للإنسان، وهو واجب شرعي وعقلي. ما ممكن أنا ألوم أحد بعد أن أكون أنا قد اخترته بمسؤوليتي لعمل فلان معين. يكون الجواب أنه أنت لسوء اختيارك قمت بهذا العمل. هذا سوء الاختيار مو معناها عدم المشاركة. انتخب وابحث عن الصالح ثم الأصلح ثم الأصلح. يعني هناك دا نفرض أنه كلهم صالحين، لأنه غربلوا
في
مجلس صيانة الدستور عن سوابقهم وعن إيمانهم وعن رشدهم وعن عقلهم وعن كل ما يخص أن الإنسان الأنسب والأصلح لإدارة دولة. لإدارة دولة منصب تنفيذي خطير جدا.
يعني بحسب مجلس صيانة الدستور هؤلاء يستحقون أن يرتقوا هذا المنصب.
فأنت أيها الناخب، أيها الشاب، أيها
انتخب الأصلح،
ابحث دائما عن الأصلح، لأنه
طيب عن آليات
وظيفة الأنبياء هو وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح.
أحسنتم. عن آليات الاختيار الأصلح في من بين المرشحين، يعني هناك تعليمات من قبل قادة الثورة وإيضاحات، وهو يسلط الضوء على أنه من يكون الأصلح من دون تسمية شخص معين، لكن يعطي مواصفات، يقول انتخبوا الفلان. هذا الموضوع إن شاء الله سنعود إليه ومناقشته بعد أن ننتقل إلى مخرج البرنامج ولنرى ماذا لديه يقدمه للشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، والحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب في البرنامج. هناك فقرات إن شاء الله نتابعها معا، ونعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث وإثارة بعض النقاط المتعلقة بموضوع الانتخابات ومشاركة الشباب فيها مع ضيفنا الأستاذ السيد علي النقشبندي الباحث الاجتماعي الذي نتشرف بحضوره معنا في البرنامج. إذن ابقوا معنا.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله أكد في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف لزوم إجراء الانتخابات الرئاسية 13 بزخم أكبر وحضور أوسع، داعيا إلى قطع الطريق على أولئك الذين يعملون دون هوادة لإعادة إيران إلى مربع الخضوع والتراجع والارتهان. فقد قال سماحته إن إيران لم تسقط وتضمحل خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما، وإن إرادة الشعب تتجسد في الانتخابات. وفي هذا المجال أوضح الإمام الخامنئي حفظه الله إن سر صمود الثورة الإسلامية يكمن في تلازم الجمهورية مع الإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام، مؤكدا أن الإمام الخميني الراحل كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه. وعلى هذا الأساس حذر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله من الدعوات والإشاعات والافتراءات المغرضة الرامية على تثبيط عزيمة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الراحل العظيم الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يعتبر المشاركة في الانتخابات واجبا شرعيا، وإن الانتخابات استحقاق ديني ووطني وأخلاقي يكلفه دستور الجمهورية الإسلامية، وإن الشعب الإيراني يملك اليوم من التجارب والمعطيات ما تجعله جديرا في تمييز الجيد من السيء، خاصة وأن البلاد تتقدم بخطوات جبارة في مسيرة التنمية والعلوم والتطوير والجهوزية، وهو ما يوجب اعتماد الدقة المتناهية في انتخاب الأصلح لحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبرى.
نعم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة، وعودة إلى ضيفنا الشاب القديم. نعم، حياك الله سيد علي، أهلا بك إلى برنامج دنيا الشباب. كنا نتحدث عن معايير أو آلية الاختيار فيما بين المرشحين، من هم الأصلح؟ يعني إن شاء الله كلهم صلحاء، لكن نريد الأصلح الذي يخدم البلد ويعرف ظروف البلد وما يمر به.
أولا البصيرة بما يجري في البلد، هؤلاء يقدمون مشاريعهم برامجهم لتطوير والقيام بالنهضة الاقتصادية وعلاج هذه المشاكل التي يعاني منها المجتمع الإيراني، خاصة الوضع الاقتصادي الذي خلف الكثير من البطالة التي وقع فيها الشريحة الكبرى، الشريحة الشابة، الشريحة التي يجب أن لديها طاقة والحيوية لإدارة المجتمع وتفعيل النظام والقيام بنهضة المجتمع الإيراني. هؤلاء يقدمون برامجهم، من خلال تقديمهم لبرامج يتحسس الإنسان أو يرى أن هذا البرنامج هو الأصلح في هذا الوقت في هذا، وصاحب البرنامج سيكون لديه أنه هو الأصلح بدون مهاترات وبدون شعارات، لأنه عادة الإنسان يقوم بتقديم بعض الشعارات لكسب مودة أو جلب الأصوات الانتخابية. ولكن هذه الشعارات لا يمكن تطبيقها، خاصة إذا كان القائم بها غير عملي أو غير موفق،
يعني
أو جرب سابقا.
الشعارات هي يعني ما يتفق يتفوه به المرشح الرئاسي، يقول أنا لدي كذا وكذا وكذا برامج، لكن كيف نميز الشعار الصحيح الشعار الحقيقي عن الشعارات اللي تكون أشبه ما تكون إلى دعايات انتخابية وجلب جذب الأصوات فقط؟
نعم، الدعاية الانتخابية هي شعاراتية أكثر مما هو يعني القيام ببرنامج معين.
نعم.
ودراسة المجتمع الإيراني والمشاكل الحقيقية التي تواجه هذا المجتمع وخاصة الاقتصادية، للقيام بالنهضة الاقتصادية ومعالجة المشاكل التي يعاني المجتمع الإيراني. الشعار عندما يطرح الإنسان أنا سأقوم أنه أدخل في كل بيت فلان شيء فلان، هذا سيكون شعارا قد لا يتحقق.
نعم.
لذلك ندعو في هذا اليوم الانتخابي الأخير، المناظرات الانتخابية، أن تكون البرامج لدى المرشحين الصالحين إن شاء الله كلهم صالحين، أن يكونوا عمليين في طرحهم لمعالجة المشاكل الاقتصادية والتي تؤلف في هذه الدورة، الظروف الحساسة التي يمر بها المجتمع الإيراني من الناحية الاقتصادية، الحصار، الاتفاق النووي، ما يجري في المنطقة، حالة البطالة.
نعم.
كل هذه المسائل يجب أن تكون في هذه الفرصة الأخيرة للمناظرات تكون واضحة لكي يستطيع الشاب المؤمن الملتزم.
نعم.
وحتى الإنسان العادي الذي العاقل الذي نعم. أعطي هذه الحرية للانتخاب أن يميز الصالح من الأصلح والأصلح من الأصلح.
أحسنت، هذه الدعوة التي تفضلت بها دعوة للمرشحين بأن يعني يلتزموا بالأخلاقية والمهنية.
نعم،
في التعبير عن شعاراتهم. لكن في الجانب الآخر أنا أخاطب الشباب بأن أقول لهم أنتم من خلال البصيرة، النقطة التي تفضلت بها، من خلال الوعي انظروا إلى هذه الشعارات. هناك شعارات واضحة أنها لا يمكن التحقق بكل سهولة بحسب الظروف الموجودة. فأنت عليك أن تميز الشعار الحقيقي والشعار الذي يمكن تطبيقه بالإمكان العقلي والشعارات التي يعني مستحيل أو شبه مستحيل.
نعم، بالتأكيد كأنما هو الهدم والبناء.
نعم.
الهدم يستغرق ساعات والبناء سنوات.
جزاك الله خير الجزاء. اسمح لي لكي يدخل معنا سيد علي الموسوي من العراق معنا عبر الهاتف. سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. سيد علي، نعم، يبدو أن هناك خلل في الاتصال. طبعا هو سيد علي بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب، وطبعا يقول تعلمت من تجارب الماضي أن أفضل قرار يتخذه الشاب وحتى المواطن لانتخاب المرشح هو أن ينظر إلى مواقف المرشح العملية وأرائه بما يخدم المواطن خلال 4 سنوات، وبعده يقرر يعني من ينتخب. إذا عاد إلينا فيما بعد سيد علي الموسى ممكن أن يوضح لنا هذه الفكرة، وإلا سنجيب أو نناقش هذا الموضوع. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند فقرة إنتاجية ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أحبتي، لأجل أن نحظى بفكرة واضحة تمكننا من النجاح في الاختيار الأمثل، لابد من معرفة من هم المرشحون لهذه الدورة. إذن وبصورة سريعة سنستعرض أهم ما يتعلق بهم، حيث تدور المنافسة حول منصب الرئيس هذا العام بين 7 مرشحين، وفيما يلي نبذة عنهم. سعيد جليلي، أمين السر السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو كامل العضوية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، التحق بوزارة الخارجية في العام 1989 وشغل منصب نائب لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية، عمل مستشارا للرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد، ثم خلف علي اللاريجاني بصفة سكرتير لمجلس الأمن القومي. انطلاقا من هذا المنصب ترشح لانتخابات العام 2013، وعلى الرغم من التوقعات العالية حينها فإنه حل في المرتبة الثالثة. محسن رضائي أكبر المرشحين سناً والأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، شغل منصب القائد العام لحرس الثورة بين العامين 1997 و1981، وترك منصبه فيما بعده، ثم عاد رضائي إلى حرس الثورة في العام 2015 وشغل منصبا أكاديميا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام. كان رضائي مرشحا دائما لمنصب الرئاسة في إيران، لكنه خسر في جميع الانتخابات التي خاضها، وهو يعد من أشد منتقدي البرامج الاقتصادية للحكومة. إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي للسلطة القضائية ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة وأحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، أمضى رئيس معظم حياته المهنية في القضاء. بدأ كمدع عام إقليمي، ثم تولى مناصب النائب العام والنائب الأول للقضاء والمفتشية العامة، وقبل أن يترك القضاء ويترأس سدانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد. خاض الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، واستطاع نيل أكثر من 15 مليون صوت بعد الرئيس الإيراني الحالي الدكتور حسن روحاني، فيما يركز رئيسي على تأسيس اقتصاد مقاوم وتعزيز الإنتاج المحلي أكثر من المفاوضات مع الغرب. أما التعريف بباقي المرشحين فيأتيكم في اللقاء القادم من البرنامج وفي هذه المحطة بإذن الله تعالى، فنستودعكم الله، إلى اللقاء.
نعم، شكرا لك مرة أخرى علياء على هذه الفقرة، وعودة إلى ضيفنا السيد علي النقشبندي، ضيفنا العزيز في هذا البرنامج، والحديث عن ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الإيرانية. اسمحوا لي لكي نستمع إلى مداخلة الأخ السيد علي الموسوي من العراق. السيد علي مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا سيد علي، حياك الله.
وإلى ضيفكم الكريم.
بارك
يعني
الله.
الحقيقة أنا يعني من خلال تجاربي ومتابعتي إلى كثير من الانتخابات الإقليمية والدولية وإيران والعراق، يعني أنا وجدت أفضل شيء أنه الناخب يعتمد عليه ويستفيد منه أنه يشخص المرشح من خلال 4 سنوات الماضية كيف كان عمله وكيف اندفاعه وتصديه وخدمته إلى المجتمع وغير ذلك، فعند ذلك يقرر. يعني صحيح. إذا كانوا 5 أو 3 أو 4 راح ينتخب الأفضل من يوم، هذا من ناحية. وكذلك يعني الحقيقة يعني على ضوء هاي الفكرة يعني أوجه سؤالي إلى ضيفكم الكريم، يعني ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور بانتخاب يعني المرشحين 7 خاصة في هذه السنة؟ وأنا وجهة نظري يعني كإنسان مستقل ومراقب، يعني كان بودي أنه يرشحوا 3 إصلاحيين و3 محافظين لتكمل العدالة في ذلك وتدفع الناس إلى الحضور في الانتخابات أكثر. وشكرا لكم،
جزاك الله خير الجزاء. شكرا لك على المشاركة والسؤال، اللي هو أيضا من الأسئلة التي أثيرت هذه الأيام من بعد تحديد مجلس صيانة الدستور لـ7 من المرشحين. أولا بالنسبة للنقطة التي تفضل بها عن تحديد المرشح الأصلح من خلال أدائه السابق،
بالتأكيد ليس كل المرشحين لهم أداء سابق، لهم مسؤوليات كانت ومقيمة من قبل مجلس صيانة الدستور، سوابقهم، ماضيهم، مسؤولياتهم، أدائهم، إجراءاتهم، هل بقوا على نفس المستوى من المسؤولية، ترفعوا. هذه كلها واجبات مجلس صيانة الدستور. الناخب يرى لا يرى التفاصيل، وإنما يرى ما ترشح من مجلس صيانة الدستور هؤلاء الأشخاص. طبعا الأنظمة الديمقراطية بالعالم خاصة رئاسة الجمهورية ليست كمثل البرلمان انتخاب الغير مباشر، يعني مثلا بالعراق البرلمان يقوم بتحديد السلطة التنفيذية،
صحيح.
هنا الانتخاب مباشر من قبل الشعب، لذلك لا يقبل عددا كبيرا. يعني أعرق الأنظمة الديمقراطية بالعالم اللي هي يصوتوا ويطبلوا،
نعم.
لها
اثنان فقط
يتفقان على اثنان، واحد جمهوري، يعني واحد مثل المثل العراقي، تريد غزال أخذ أرنب أرنب أخذ أرنب،
صحيح.
يعني هنا النظام ولاية الفقيه والانتخاب المباشر لرئاسة الجمهورية لا يقبل أكثر من عدد 10، لأنه تتبعثر الأصوات وتتشابك البرامج.
لكن البعض يقول نسبة المشاركة ربما تزداد،
نسبة
هل مهم يعني نسبة المشاركة إلى هذا الحد؟
حتى هذه نسبة المشاركة قد لا تكون مساعدة لانتخاب الأصلح. المشاركة في أعرق الأنظمة الديمقراطية، طبعا إيران متفوقة على أعرق الأنظمة الديمقراطية في نسبة المشاركة. يعني نتذكر لولا مثلا ما جرى في نسبة المشاركة وصلت إلى 85%، يعتبر 45 و50 نسبة مشاركة جيدة بالأنظمة الديمقراطية،
صحيح. لأنه 50 فما فوق، نعم.
50 فما فوق،
نعم.
أي حتى يقبل بالأربعين، يقبل بالأربعين، وهنا نسبة المشاركة الحمد لله دائما جيدة لوجود الشباب. احنا برنامجنا لأنه الشباب الواعي والبصير الذي يبحث دائما عن الأصلح لمن يقرر عنه،
نعم. من الإشكاليات التي أيضا أثيرت من قبل الشباب سيدنا العزيز هي مسألة اختيار وتحديد مجلس صيانة الدستور لهذا العدد ولهذه الانتماءات التي عرفت عنهم، يعني هم ربما يعني صرحوا بشيء آخر أنهم يشاركون في الانتخابات بشكل مستقل أو ما إلى ذلك، لكن هكذا يبدو في الوسط الشعبي بأن هناك مثلا عدد كبير من المبدئيين وهناك عدد ضعيف جدا من الإصلاحيين الذين لم يحظوا بدعم حتى من التيار الإصلاحي والقيادة في التيار الإصلاحي. ما هي المعايير التي اعتمد عليها مجلس صيانة الدستور لانتخاب هؤلاء بحيث يعني يكونون مرشحين للرئاسة؟
طبعا أنا لست في وضع ما قرره مجلس صيانة الدستور في إبعاد هذا أو في قبول ذاك،
نعم.
ولكن المعايير التي اعتمدوها أولا في نسبة العدد، العدد لا يقبل في الأنظمة الديمقراطية أكثر من 7،
صحيح،
وهذا العدد توفر. 2، لا ينظرون إلى مسألة لأنه هذه المصطلحات الإصلاحيين والمحافظين أصبح يعني شعاراتي أكثر مما هو عملي، لأنه إذا نعرف مسألة الإصلاح وظيفة الأنبياء،
صحيح.
الأنبياء العظام مثل شعيب يقول في القرآن الكريم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الإمام الحسين يقول إن أريد الإصلاح في أمة جدي،
صحيح.
الإصلاح هو لأنه المجتمعات فاسدة،
نعم.
أو بها فساد أو تراكم فيها الفساد أو متجهة نحو الفساد. وظيفة الأنبياء إرجاع المجتمعات، نعم. إلى الصلاح، إلى الصلاح الأخلاقي،
نعم.
الصلاح السياسي، الصلاح الاقتصادي، الصلاح المجتمع يكون سليم. مجلس صيانة الدستور أخذوا هذه المعايير أنه هؤلاء الأشخاص بسوابقهم بماضيهم يصلحون للقيام بهذا العمل، ولكن مثلا هناك من جرب في هذا العمل وأبعد،
نعم.
لأسباب أنه قد هناك فرصة لمنافس له يقوم بإدامة عمله
بنفس العمل
بنفس التيار،
أحسنت.
وكما قلنا العدد لا يساعد، والأنظمة الديمقراطية العراقية أنه مو مثل مثلا الأخ موسوي جرب الانتخابات بالعراق اللي هو الانتخابات النيابية، الانتخاب غير مباشر للسلطة
يعني
التنفيذية،
المنهجية تختلف
المنهجية، فهناك قوائم يختار قائمة، هناك هنا أشخاص معينين لا تستطيع إلا أن تختار واحدا من سبعة.
أحسنتم. هناك أيضا بعض المشاركات من قبل أصدقائنا الشباب، نستمع معا إليها ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. جيل الشباب في كل بلد هو الذي يعول عليه في مستقبل البلاد وتحديد مصيرها، فللشباب ذهن منفتح، وعندما يكون لدى الشباب الوعي الكامل بالأشخاص المرشحين والإلمام بمتطلبات الظروف التي تمر على البلد، ونحن نتحدث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تفضل به سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله من توجيهات وتوصيات، وقام الجيل الشباب خاصة بتوعية من حوله بنظراته الثاقبة وعملا بإرشادات القيادة، فإن ذلك يؤثر تمام التأثير في انتخاب الشخص المؤهل لإدارة البلد وبالشكل الصحيح وتحديد الحقيقة مصير البلد على المستقبل القادم وعلى مدى السنوات التي ستعقب الانتخابات. وشكرا لكم. طالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولإذاعتكم الأخوة المستمعين والأخوات الفضليات. الحقيقة المشاركة بالانتخابات هي لدينا في العراق هي حق وواجب في آن واحد مدفول من خلال أن الدستور سن هذه القضية. ولكن أنا اليوم بودي أن أخاطب الشباب سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو في العراق، هم أكثر معنيين بهذه القضية وقضية الانتخابات باعتبار أنهم قادة المستقبل. فمن لم يشارك بالانتخابات إذن سيكون دوره محدود في بناء المستقبل، ومن منا من الشباب لا يريد أن يكون له دورا إيجابيا مهما في بناء بلده، في تقدم بلده، في الدفاع عن بلده. أنا أوجه الدعوة لكل الشباب سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو كذلك في العراق، أننا الشباب يجب أن نكون في طليعة من يشارك وينتخب، باعتبار أن الانتخابات ستحقق لنا الدور الذي نحن ننتظره في قيادة البلد وفي توجيه البوصلة باتجاه خدمة الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
شكرا لسيد غالب من طهران والسيد وليد الأسدي من العراق. والأخت فاطمة الزهراء تقول: طالما كانت جمهورية إيران الإسلامية عصية على الأعداء وعملائهم بفضل الشعب الإيراني المسلم الملتف حول قيادته الحكيمة وبفضل الشباب الواعي والثائر، الشباب الإيراني المسلم المخلص والوفي لنظام الجمهورية الإسلامية سيسطر أروع الملاحم البطولية في الانتخابات. من العراق ألف تحية وسلام للشعب الإيراني المسلم الأصيل. شكرا لفاطمة الزهراء. وأيضا الأخت أم علي من البحرين أيضا تقول: يكفي جمهورية إيران فخرا أن الانتخابات فيها هي الأكثر نزاهة وشفافية وأن السلطة فيها هي من الشعب وبرضا، كما أن المنتخبين مثقفون ومن خيرة النخب ولا يوجد بينهم من هو غير أصيل ومن هو أو من هو دخيل، مما يجعل الانتخابات تقوي أهداف الثورة وتمنع وجود ثغرات فيها، وهذا يعني ضمان استمراريتها ودوامها واليقظة الملحوظة فيها من قبل كل الأطراف. المشاركة أمر ضروري ومرتبط بمستقبلهم، هكذا تقول الأخت أم علي من البحرين. ليس لدينا من الوقت كلمة أخيرة بالنسبة للمناظرات اليوم. آخر مناظرة، وأكيد نسبة المشاركة ربما سترتفع بعد هذه المناظرة في ثواني.
نعم، يعني احنا راح نكون ناظرين ومشاهدين لهذه المناظرات.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن تراعى في هذه المناظرات كما في السابق المسائل الأخلاقية، واثنين أنه نأكد على نسبة المشاركة الشباب، لأنه هذا الحق الله سبحانه وتعالى بفضل نظام ولاية الفقيه أعطي للإيراني للشاب الإيراني لاختيار الأنسب الأصلح لمن يدير شؤونه بعض شؤونه، لأنه ليست رئاسة الجمهورية كل شيء في حياة الإنسان، الاختيار بيد الإنسان، ولكن جزء من هذه الاختيارات ستكون بيد رئاسة الجمهورية التي تسن وتوفر الفرص، توفر الحياة الكريمة، العزة، الكرامة، الصلاح والإصلاح لهذا المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجتمع الإيراني وأن تكون نسبة مشاركة الشباب وتوجههم نحو صناديق الاختراع كما هي وصية السيد الخامنئي العزيز، أن يكون حفظه الله، أن يكونوا في مقدمة من يصل إلى صناديق الاختراع ليختار الأنسب والأصلح حسب رأيي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد علي نقشبندي الباحث الاجتماعي، كنت معنا في برنامج، وشكرا لكم أصدقائنا الشرف، إن شاء الله نعود إليكم يوم الاثنين ونكمل المشوار معكم، حياكم الله وإلى اللقاء.